بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة. من يذكرنا بالتعريف الحيض والاستحاضة؟ قولي يا حمد. الحيض لغة السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي يعني سال. نعم، دم مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوص. ومواصفات دم الحيض ما هي؟ من يقول؟ عبد الله. المخرج من قعر الرحم، عبد الملك. الرائحة نتنة، اللون يميل إلى السواد. الاستحاضة أخف سيولة من الحيض. هذه علامات يميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم. فعن عائشة رضي الله عنها قال الإمام عبد الغني المقدسي في الحديث 40 من عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني كان يأتيها الاستحاضة 7 سنين. ولا شك أن هذا فيه نوع مشقة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. أمرها أن تغتسل عموما، ولم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة. ولذلك ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنبلية إلى أن الاغتسال لكل صلاتين مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب عليها هو أنها تتوضأ لكل صلاة. تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب عليها. أما الاغتسال لكل صلاتين فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إن تيسر لها ذلك، إن تيسر لها ذلك فإنها تغتسل. وقاس العلماء على ذلك، يعني في وجوب الوضوء لا في الاغتسال، من به سلس البول الذي لا يتحكم في البول وينزل البول رغما عنه، فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة، ولكن يتوضأ لكل صلاة، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد. وقاس العلماء ذلك على المرأة المستحاضة، على المرأة المستحاضة. وكثيرا ما يأتي، أو غالبا ما يأتي سلس البول بسبب جهل بعض الناس من أنه إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي فإنه يضغط على الذكر وينتره حتى ينزل ما به من الماء، وربما يؤدي ذلك إلى ضعف في العضو ويؤدي إلى سلس البول كما قال العلماء. ولذلك كره جمع من أهل العلم المحققين فعل ذلك وعدوه من الوسوسة. لكن لو شعر الإنسان بشيء على ثيابه يكفيه أن ينضحه، يعني يرشه بالماء ويصلي فيه. إذا شعر بشيء يصلي، ينضحه بالماء ويصلي فيه والحمد لله، ولا يفعل ذلك لأنه قد يضر بنفسه ويجب المشقة لنفسه، لأن المشقة الأجر على قدر المشقة. إن كانت المشقة غير متعمدة، يعني جاءت مصادفة لا قصدا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصابك؟ هذا فيما إذا جاءت المشقة بدون قصد، أما قصد المشقة فهذا مخالف للسنة. لذلك لما رأى النبي عليه السلام وهو يخطب رجلا يقال له أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس وأن يستظل، وأن إن شاء صام وإن شاء أفطر. فنهاه عن الممنوع والذي فيه مشقة، وأمره بما يستطاع وهو الصوم. نعم.
الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، رواه البخاري ومسلم. فكان يأمرني فأتزير فيباشرني وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم.
وهذا هو الحديث 41 من عمدة الأحكام. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وهذا فيه دليل على نظر الرجل إلى عورة المرأة إن كانت زوجته، وأنه لا مانع أن يغتسلان من إناء واحد، وأن يغترف الجنب بيده غرفة، وتقول غرفة وغرفة قراءتان، أن يغترف غرفة أو غرفة بيده من الماء، وأن هذا لا يجنب الماء أو لا ينجسه، لأن الجنب ليس بنجس، كما قال النبي عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس أبو هريرة من النبي عليه السلام لما رأه في الطريق، فقال: يا أبا هريرة، يعني سأله عن ذلك، قال: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأجمع العلماء على طهارة المؤمن حيا أو ميتا، إلا ما كان منهم من اختلاف في رطوبة فرج المرأة أو رطوبة فرج الميت، فهذا فيه نزاع، والأظهر الطهارة، المؤمن لا ينجس عموما. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وفي رواية: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا خلاف ما كان عليه أهل الكتاب اليهود، حيث كانوا إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وإنما يجعل لها مكان في داخلة الدار وحدها كأنها بهيمة والعياذ بالله، ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها. فلما جاء الإسلام فأباح من الحائض كل شيء إلا الجماع، فالإنسان أن يتاعب وأن يباشر فيما دون الفرج وأن يقبل والمرأة حائض، ولا مانع من ذلك أبدا، بل ولكن تأتزر المرأة، يعني تضع الإزار على موضع الجماع حتى لا يحوم حول الحمى، فهذا جائز للرجل من المرأة، لا بأس بذلك. وكان يخرج رأسه إلي، وهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، لذلك جاء في غير ما حديث الأمر بالمخالفة، من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: خالفوا اليهود والمجوس، حفوا الشارب واعفوا اللحى. وقال: خالفوا اليهود والمجوس، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم، وغير ذلك من الأحاديث. ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف من أعظم ما كتب في ذلك أسماه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني مقتضى الصراط المستقيم الإسلام مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تقول رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، لأن غرف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح في المسجد، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية فأرجله يعني أسرحه. وهذا يدل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يفسد اعتكافه ويبقى على اعتكافه، وإنما المعتبر في إفساد الاعتكاف هو إخراج القدمين وتنازعوا في القدم الواحدة. ولذلك في مسجدنا مثلا هنا ما يحاذي هذا الجدار إذا أخرج الإنسان رأسه معتكف لا بأس، أما إذا أخرج قدمه أو قدميه فإن اعتكافه قد بطل وفسد، وعليه أن يعاود من جديد. فكان يناول، كان النبي عليه السلام يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فتغسله أو ترجله وهي حائض، وهذا أيضا فيه الرد على أو فيه مخالفة اليهود في مقاطعة المرأة إذا هي حاضت. وفي الحديث السابق أو في الرواية السابقة في الاتزار أن الإنسان يأخذ بالأسباب المانعة في الوقوع من المحرم، في الوقوع في المحرم، فالاتزار من أجل أن لا يجامع رجل المرأة لأن هذا من الكبائر، مجامعة المرأة وهي حائض هذا من الكبائر. وتنازع العلماء في الكفارة هل هي دينار أم نصف دينار، والمختار أنها دينار إذا كانت في أول الحيض لأن الرجل قريب عهد بجماع امرأته، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض. وبعض العلماء لا يثبت في ذلك شيئا والأظهر إثباته لأن الروايات في ذلك مختلفة بين الدينار والنصف دينار، ففرق العلماء بين أوله وآخره يعني الحيض. والدينار كم يساوي من الجرامات في زمننا؟ من 3.5 إلى 4.25 جرام، من 3.5 إلى 4.25 من الذهب إذا أتى الرجل امرأته وهو حائض، لأن الله عز وجل قال سبحانه في سورة البقرة واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا أيضا فيه دليل للجمهور على منع الحائض من دخول المسجد، لأن النبي عليه السلام كان يناولها رأسه وهي في المسجد، وهي في بيتها وهو في المسجد. وأما ما جاء في حديث ناولين الخمرة يا عائشة، والخمرة موضع السجود، ناولين الخمرة يا عائشة، الخمرة الموضع الذي يسجد عليه المصلي، فهذا كان مرورا وليس مكثا في المسجد. وقيل ناولين الخمرة يا عائشة يعني من غرفتك، أنها قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا مانع أن تمر مرورا من المسجد، لكن المنهي عنه والمكث في المسجد. نعم. وبعض العلماء يرى جواز مكث المرأة في المسجد. نعم.
الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث 42 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعلم نسائه عليه السلام مطلقا بالأحكام، وكان إليها المرجع، وهذه ثلاثة أحاديث ترويها أمنا عائشة رضي الله عنها. وتبا للرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة الذين من أبغض نساء الأرض إليهم عائشة، مع أنها أحب الناس رجالا ونساء لقلب النبي عليه السلام، كما عند البخاري في كتاب الجهاد والسير في غزوة ذات الرقاع لما جاء عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم ومتوشح بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة الحديث. فأحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي أبغض الناس إلى قلب الرافضة، وهذا كاف في بغضنا لهم وعدم اتحادنا واتفاقنا معهم. فأن لرجل المسلم أن يصاحب أو يرافق أو يحب من هو من يبغض أحب الناس إلى رسول الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإخوان في زماننا حاولوا التقريب مع الشيعة، ومحمد حسان يقول لقد عاش الشيعة مع المسلمين زمنا طويلا ولم نرى اختلافا. نعم صدقت، أنت لم ترى اختلافا لأنك أصلا لا تعرف متى تختلف. صحيح. والعجيب في الأمر أنه يزعم التلمذ على يدي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، بل يزعم أن الشيخ أذن له أن يخطب في مسجده في عنيزة. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا، نسأل الله السلامة والعافية. بل يزعم ما هو أشد من ذلك، فيقول إن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل يوم من المسجد وأنا أعطي درس، يقول هذا في الرؤيا يعني، ولكن رؤيا كفلق الصبح عنده. يقول دخل فلما رآني أعطي الدرس ونظر الناس إلي يعني إلى خالد أبي سليمان، طبعا لو دخل الآن خالد ماذا نفعل؟ سنقوم نقبل رأسه جميعا وأنا أولكم. فلما دخل خالد ماذا فعلوا؟ نظروا إليه وقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم. طبعا الرسول أمام الله، الله الله يا عم الشيخ، الله أكبر، ما هذا العبث؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نسائه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا يدل على عدم نجاسة بدن المرأة الحائض، وأنه لا مانع من أن يتكئ الإنسان في حجر امرأته وهي حائض، وهذا فيه الرفق بالمرأة والرحمة بها حتى في حال حيضها. ويقولون يعني أهل الطب أن المرأة في حال الحيض يكون عندها نوع من العصبية وسرعة الغضب فتحتمل في هذا الوقت. فكان النبي عليه السلام يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن من المكان الذي فيه نجاسة، لأنه قد يصيب البدن أو الثوب شيء من النجاسة. فلو قرأ الإنسان القرآن في الطريق وبجواره زبالات أو نجاسات لا مانع، لا أحد يمنعه من ذلك، لا مانع من هذا. فيقرأ القرآن، فهذا فيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. وأما الحائض فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ ولا آية من القرآن إلا إذا كانت معلمة تدرس البنات فتقرأ، أو خافت النسيان فتقرأ، ولكن بدون مس باليد، تقلب المصحف بسواك أو خرقة أو قفاز أو منديل أو ما شابه ذلك. نعم. طيب لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر أو نأخذ حديث نكمل الباب. طيب أكمل الباب.
الحديث 43. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر. وهذا هو الحديث 43. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا تقضي الحائض الصوم إذا حاضت وأفطرت تقضي الصوم وهي لا تصلي ولكن لا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها حرورية أنت؟ حرورية أنت؟ حروراء بلدة في الشام نشأ فيها الخوارج وظهر فيها الخوارج وكانوا ينسبون إليها، تعرف ببلد الخوارج. يعني زي ما نقول الآن قطر بلد مأوى للخوارج مثلا، أو بلدة كذا مأوى للخوارج مثلا، فحروراء كانت مأوى للخوارج وفيها نشأوا. فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، يعني لا أسأل للجدال، وإنما أسأل من أجل التعلم. ويدل على أنه من سأل من أجل الجدال أو سأل في رد النص فإنه يشدد عليه. إذا سأل إنسان يرد النصوص، سبحان الله، يعني يمكن أنا وأبو دحية نثبت المواليد، ودخلت امرأة فقالت الموظف والنبي، قلت لها: بارك الله فيك، لا تقسم بغير الله. قالت: احنا عملنا كل حاجة، ما عادش غير القسم بغير الله. فسبحان الله، بعض الناس يعني ليس عنده تأدب مع النصوص، ليس عنده تأدب مع النصوص. خلاص، قال رسول الله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يجب الإنسان يقف انتباه، ينتبه ويعظم النص، ولا يقول يعني احنا عملنا كل شيء لم يبق إلا هذا. مثل هذا تجد لا يعمل شيئا، كل شيء يقول ما عملنا إلا ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شيء، ما خلت شيء إلا وخالفت فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك. وانظر إلى تعظيم النصوص، وانظر إلى الرد الحكيم العظيم من عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن هنا لا يوجد علة في الحكم، إنما فقط العلة تعبدية. لماذا نقضي الصوم والصلاة؟ لأننا كنا نفعل ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سأل إنسان قال: لماذا تفعلون هذا في عهد الرسول؟ نقول: لا تتعدى حدودك، قف هنا، انتبه، هذا خط أحمر لا تتعداه. لا تقل لما في التشريع، لماذا شرع الله هذا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة. من يذكرنا بالتعريف الحيض والاستحاضة؟ قول يا محمد. الحيض لغة السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي يعني سال. نعم، دواء مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوص. ومواصفات دواء الحيض ما هي؟ من يقول؟ عبد الله. المخرج من قعر الرحم، عبد الملك. الرائحة نتنة، اللون يميل إلى السواد. الاستحاضة أخف سيولة من الحيض. نعم، هذه علامات يميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم. فعن عائشة رضي الله عنها قال الإمام عبد الغني المقدسي في الحديث 40 من عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني كان يأتيها الاستحاضة 7 سنين. ولا شك أن هذا فيه نوع مشقة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. أمرها أن تغتسل عموما، ولم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة. ولذلك ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنبلية إلى أن الاغتسال لكل صلاتين مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب عليها هو أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب عليها. أما الاغتسال لكل صلاتين فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إن تيسر لها ذلك، إن تيسر لها ذلك فإنها تغتسل. وقاس العلماء على ذلك يعني في وجوب الوضوء لا في الاغتسال من به سلس البول الذي لا يتحكم في البول وينزل البول رغما عنه، فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة، ولكن يتوضأ لكل صلاة، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد. وقاس العلماء ذلك على المرأة المستحاضة، على المرأة المستحاضة. وكثيرا ما يأتي أو غالبا ما يأتي سلس البول بسبب جهل بعض الناس من أنه إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي فإنه يضغط على الذكر وينتره حتى ينزل ما به من الماء، وربما يؤدي ذلك إلى ضعف في العضو ويؤدي إلى سلس البول كما قال العلماء. ولذلك كره جمع من أهل العلم المحققين فعل ذلك وعدوه من الوسوسة، لكن لو شعر الإنسان بشيء على ثيابه يكفيه أن ينضحه، يعني يرشه بالماء ويصلي فيه، إذا شعر بشيء يصلي ينضحه بالماء ويصلي فيه والحمد لله، ولا يفعل ذلك لأنه قد يضر بنفسه ويجلب المشقة لنفسه، لأن المشقة الأجر على قدر المشقة، إن كانت المشقة غير متعمدة يعني جاءت مصادفة لا قصدا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصابك، هذا فيما إذا جاءت المشقة بدون قصد، أما قصد المشقة فهذا مخالف للسنة. لذلك لما رأى النبي عليه السلام وهو يخطب رجلا يقال له أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس وأن يستظل، وأن إن شاء صام وإن شاء أفطر، فنهاه عن الممنوع والذي فيه مشقة وأمره بما يستطاع وهو الصوم. نعم.
الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، رواه البخاري ومسلم، فكان يأمرني فأتزير فيباشرني وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم.
وهذا هو الحديث 41 من عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وهذا فيه دليل على نظر الرجل إلى عورة المرأة إن كانت زوجته، وأنه لا مانع أن يغتسلان من إناء واحد، وأن يغترف الجنب بيده غرفة، وتقول غرفة وغرفة قراءتان، أن يغترف غرفة أو غرفة بيده من الماء، وأن هذا لا يجنب الماء أو لا ينجسه، لأن الجنب ليس بنجس، كما قال النبي عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس أبو هريرة من النبي عليه السلام لما رأه في الطريق، فقال: يا أبا هريرة، يعني سأله عن ذلك، قال: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأجمع العلماء على طهارة المؤمن حيا أو ميتا، إلا ما كان منهم من اختلاف في رطوبة فرج المرأة أو رطوبة فرج الميت، فهذا فيه نزاع، والأظهر الطهارة، المؤمن لا ينجس عموما. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وفي رواية: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا خلاف ما كان عليه أهل الكتاب اليهود، حيث كانوا إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وإنما يجعل لها مكان في داخلة الدار وحدها كأنها بهيمة والعياذ بالله، ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها. فلما جاء الإسلام فأباح من الحائض كل شيء إلا الجماع، فالإنسان أن يتاعب وأن يباشر فيما دون الفرج وأن يقبل والمرأة حائض، ولا مانع من ذلك أبدا، بل ولكن تأتزر المرأة، يعني تضع الإزار على موضع الجماع حتى لا يحوم حول الحمى. فهذا جائز للرجل من المرأة، لا بأس بذلك. وكان يخرج رأسه إلي، وهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، لذلك جاء في غير ما حديث الأمر بالمخالفة، من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: خالفوا اليهود والمجوس، حفوا الشارب واعفوا اللحى. وقال: خالفوا اليهود والمجوس فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم، وغير ذلك من الأحاديث. ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف من أعظم ما كتب في ذلك أسماه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني مقتضى الصراط المستقيم الإسلام مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تقول رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، لأن غرف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح في المسجد. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية: فأرجله، يعني أسرحه. وهذا يدل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يفسد اعتكافه ويبقى على اعتكافه، وإنما المعتبر في إفساد الاعتكاف هو إخراج القدمين وتنازعوا في القدم الواحدة. ولذلك في مسجدنا مثلا هنا ما يحاذي هذا الجدار، إذا أخرج الإنسان رأسه معتكف لا بأس، أما إذا أخرج قدمه أو قدميه فإن اعتكافه قد بطل وفسد، وعليه أن يعاود من جديد. كان النبي عليه السلام يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فتغسله أو ترجله وهي حائض، وهذا أيضا فيه الرد على أو فيه مخالفة اليهود في مقاطعة المرأة إذا هي حاضت. وفي الحديث السابق أو في الرواية السابقة في الاتزار أن الإنسان يأخذ بالأسباب المانعة في الوقوع من المحرم، في الوقوع في المحرم، فالاتزار من أجل ألا يجامع رجل المرأة، لأن هذا من الكبائر، مجامعة المرأة وهي حائض هذا من الكبائر. وتنازع العلماء في الكفارة، هل هي دينار أم نصف دينار؟ والمختار أنها دينار إذا كانت في أول الحيض، لأن الرجل قريب عهد بجماع امرأته، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض. وبعض العلماء لا يثبت في ذلك شيئا، والأظهر إثباته، لأن الروايات في ذلك مختلفة بين الدينار والنصف دينار، ففرق العلماء بين أوله وآخره يعني الحيض. والدينار كم يساوي من الجرامات في زمننا؟ من 3.5 إلى 4.25 جرام، من 3.5 إلى 4.25 من الذهب إذا أتى الرجل امرأته وهو حائض، لأن الله عز وجل قال سبحانه في سورة البقرة: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا أيضا فيه دليل للجمهور على منع الحائض من دخول المسجد، لأن النبي عليه السلام كان يناولها رأسه وهي في المسجد، وهي في بيتها وهو في المسجد. وأما ما جاء في حديث ناولين الخمرة يا عائشة، والخمرة موضع السجود، ناولين الخمرة يا عائشة، الخمرة الموضع الذي يسجد عليه المصلي، فهذا كان مرورا وليس مكثا في المسجد. وقيل ناولين الخمرة يا عائشة يعني من غرفتك، أنها قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا مانع أن تمر مرورا من المسجد، لكن المنهي عنه هو المكث في المسجد. نعم. وبعض العلماء يرى جواز مكث المرأة في المسجد. نعم.
الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث 42 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعلم نسائه عليه السلام مطلقا بالأحكام، وكان إليها المرجع. وهذه ثلاثة أحاديث ترويها أمنا عائشة رضي الله عنها، وتبا للرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة الذين من أبغض نساء الأرض إليهم عائشة، مع أنها أحب الناس رجالا ونساء لقلب النبي عليه السلام، كما عند البخاري في كتاب الجهاد والسير في غزوة ذات الرقاع لما جاء عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم ومتوشح بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة الحديث. فأحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي أبغض الناس إلى قلب الرافضة، وهذا كاف في بغضنا لهم وعدم اتحادنا واتفاقنا معهم. فأن لرجل المسلم أن يصاحب أو يرافق أو يحب من هو من يبغض أحب الناس إلى رسول الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإخوان في زماننا حاولوا التقريب مع الشيعة، ومحمد حسان يقول لقد عاش الشيعة مع المسلمين زمنا طويلا ولم نرى اختلافا. نعم صدقت، أنت لم ترى اختلافا لأنك أصلا لا تعرف متى تختلف. صحيح. والعجيب في الأمر أنه يزعم التتلمذ على يدي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، بل يزعم أن الشيخ أذن له أن يخطب في مسجده في عنيزة. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا، نسأل الله السلامة والعافية. بل يزعم ما هو أشد من ذلك، فيقول إن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل يوم من المسجد وأنا أعطي درس، يقول هذا في الرؤيا يعني، ولكن رؤيا كفلق الصبح عنده. يقول دخل فلما رآني أعطي الدرس ونظر الناس إلي يعني إلى خالد أبي سليمان، طبعا لو دخل الآن خالد ماذا نفعل؟ سنقوم نقبل رأسه جميعا وأنا أولكم. فلما دخل خالد ماذا فعلوا؟ نظروا إليه فقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم. طبعا الرسول أمام الله، الله الله يا عم الشيخ، الله أكبر، ما هذا العبث؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نسائه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا يدل على عدم نجاسة بدن المرأة الحائض، وأنه لا مانع من أن يتكئ الإنسان في حجر امرأته وهي حائض، وهذا فيه الرفق بالمرأة والرحمة بها حتى في حال حيضها. ويقولون يعني أهل الطب أن المرأة في حال الحيض يكون عندها نوع من العصبية وسرعة الغضب، فتحتمل في هذا الوقت. فكان النبي عليه السلام يتكي في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن من المكان الذي فيه نجاسة، لأنه قد يصيب البدن أو الثوب شيء من النجاسة. فلو قرأ الإنسان القرآن في الطريق وبجواره زبالات أو نجاسات لا مانع، لا أحد يمنعه من ذلك، لا مانع من هذا. فيقرأ القرآن، فهذا فيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. وأما الحائض فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ ولا آية من القرآن إلا إذا كانت معلمة تدرس البنات فتقرأ، أو خافت النسيان فتقرأ، ولكن بدون مس باليد، تقلب المصحف بسواك أو خرقة أو قفاز أو منديل أو ما شابه ذلك. نعم. طيب لعل نكتفي اليوم بهذا القدر أو نأخذ حديث نكمل الباب. طيب أكمل الباب.
الحديث 43. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر. وهذا هو الحديث 43. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا تقضي الحائض الصوم إذا حاضت وأفطرت تقضي الصوم وهي لا تصلي ولكن لا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ حاروراء بلدة في الشام نشأ فيها الخوارج وظهر فيها الخوارج وكانوا ينسبون إليها، تعرف ببلد الخوارج، يعني زي ما نقول الآن قطر بلد مأوى للخوارج مثلا، أو بلدة كذا مأوى للخوارج مثلا. فحاروراء كانت مأوى للخوارج وفيها نشأوا. فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل، يعني لا أسأل للجدال وإنما أسأل من أجل التعلم. ويدل على أنه من سأل من أجل الجدال أو سأل في رد النص فإنه يشدد عليه. إذا سأل إنسان يرد النصوص، سبحان الله، يعني يمكن أنا وأبو دحية نثبت المواليد، ودخلت امرأة فقالت الموظف والنبي، قلت لها بارك الله فيك لا تقسم بغير الله، قالت احنا عملنا كل حاجة ما عادش غير القسم بغير الله. فسبحان الله، بعض الناس يعني ليس عنده تأدب مع النصوص، ليس عنده تأدب مع النصوص. خلاص، قال رسول الله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يجب الإنسان يقف انتباه، ينتبه ويعظم النص، ولا يقول يعني احنا عملنا كل شيء لم يبق إلا هذا، مثل هذا تجد لا يعمل شيئا، كل شيء يقول ما عملنا إلا ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا هذا. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شيء، ما خلت شيء إلا وخالفت فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك. وانظر إلى تعظيم النصوص، وانظر إلى الرد الحكيم العظيم من عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن هنا لا يوجد علة في الحكم، إنما فقط العلة تعبدية. لماذا نقضي الصوم والصلاة؟ لأننا كنا نفعل ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سأل إنسان قال: لماذا تفعلون هذا في عهد الرسول؟ نقول: لا، لا تتعدى حدودك، قف هنا، انتبه، هذا خط أحمر لا تتعداه. لا تقل لما في التشريع، لماذا شرع الله هذا؟